عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. نسعد بصحبتكم في هذه الحلقة حسان البشير وجيهان لطفي. والبداية من أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الجيش التركي يدخل مدينة رأس العين بعد انسحاب قوات قسد منها.
إيران تعرض مبادرتها للسلام في مضيق هرمز على دول المنطقة.
الحكومة السودانية والجبهة الثورية توقعان وثيقة الإعلان السياسي.
البداية من سوريا، حيث ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن الجيش التركي والمقاتلين المتحالفين معه سيطروا على مدينة رأس العين بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية منها.
وقالت قوات قسد أنها سحبت كل مقاتليها من مدينة رأس العين الحدودية في إطار الاتفاق الذي تواصلت فيه الولايات المتحدة للانسحاب من منطقة آمنة تسعى تركيا لإقامتها على حدودها مع سوريا. ومعنا من أنقرة المتخصص في الشأن التركي دانيال عبد الفتاح بعد التحية. هل ستنهي أنقرة عمليتها العسكرية إذا انسحبت قوات قسد من البلدات الحدودية بحسب الاتفاق الأمريكي؟
الانسحاب بحد ذاته يعتبر تنفيذ للاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بموافقة قسد، وهذا الاتفاق هو الذي يقضي بانسحاب المسلحين الأكراد من المدينة ومن المناطق التي تم التوافق عليها، يعني تم التوافق على منطقة بين رأس العين وتل أبيض، وهذا يعني أن الاتفاق قد نفذ وأن قسد قد التزمت به وسحبت الذريعة من يد القوات الأمريكية وطبعا القوات التركية. والقوات التركية عندما تسيطر الآن على رأس العين فهذا يعني أن الجزء الأساسي، مرحلة الأساسية من اتفاق قد نفذت، وأن الهدف التركي الرقم واحد قد تحقق، وبذلك يمكن نقول تم نزع فتيل الهجمة التركية على الأراضي، باقي الأراضي السورية. ولكن طبعا تصريحات أردوغان السابقة أمس وأول أمس تقول بأن أنقرة لن تكتفي بهذا الانسحاب، وهي تفسر الانسحاب على أن يكون لمسافة 32 كيلومتر في العمق ومن منطقة من حدود العراق إلى الرقة، فهذا يعني أن المنطقة بكاملها، يعني كل الحدود يعني من شرق الفرات برمته حتى العراق يعتبر منطقة آمنة، وهذا تضارب في التفسيرين الأمريكي والكردي والتفسير التركي لما تم الاتفاق عليه.
لكن هل عمق المنطقة الآمنة المزمع أن تنشأ ما زال محل خلاف ما بين تركيا وواشنطن؟
تفسير الأمريكي للاتفاق بأن الاتفاق ينص على الانسحاب من منطقة بين مدينة تل أبيض ورأس العين، يعني مسافة 120 كيلومتر فقط، لكن تركيا تتحدث عن مسافة 420 كيلومتر، ولذلك هذا التضارب الموجود في بين التفسيرين التركي والتفسير الأمريكي الكردي. تم الاتفاق على منطقة 120 كيلومتر، ولكن تركيا تقول لا، نحن اتفقنا على 420 كيلومتر، أو تقول بأنها هي قررت الدخول إلى منطقة عرضها 420 كيلومتر على طول الحدود بين سوريا وتركيا وبعمق 32 كيلومتر، يعني تالي هذا يعني نسف كل ما تم الحديث عنه من أن مدينة القامشلي خارج الاتفاق، وأن المناطق التي يسيطر عليها الجيش العربي السوري خارج الاتفاق، وأن المناطق التي في الحدود العراقية أيضا خارج هذه المنطقة الآمنة. لا، تركيا تقول بأن المنطقة الآمنة هي على طول الحدود من الأول سوريا إلى العراق، يعني ربما يكون مطلب تبالغ به جدا تركيا عندما تطالب بهكذا منطقة، فهذا يعني وهي تعرف أنه لن يسمح أي طرف بكل هذه المنطقة وهي غير منطقية، ولكن حتى عمق 32 كيلومتر يعني بمساحة ضخمة جدا وتعادل حوالي تلت سوريا، يعني تركيا يعني تريد أن تصعد أكثر وتريد أن تطالب بالأكثر وتريد أن ترعب قسد وتخيفها وتدفعها للانسحاب من مناطق أكثر من المنطقة التي تم التوافق عليها مع الأمريكان.
في ظل المخاوف الدولية من هروب إرهابي داعش من السجون بشمال سوريا، ما الإجراءات التي تتخذها أنقرة لتأمين هذه السجون؟
هذه ورقة أخرى وهذا موضوع آخر، يمكن أن يشكل فعلا مرحلة جديدة من الحرب عندما تتخذ القوى التي تستطيع استخدام واستعمال هذا النوع من الإرهابيين، هذه القوى إذا أرادت فهي تستطيع أن تعيد الكرة من جديد وتعيد الحرب من جديد بشكل جديد وبطريقة جديدة وبجغرافيا جديدة وضد أيضا أهداف جديدة. ربما تكون هذه الأهداف هم اللاعبين الأساسيين أو ربما تكون لاعبين جدد قد دخلوا على الساحة السورية.
وإلى إيران، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن طهران أرسلت مبادرتها للسلام في مضيق هرمز إلى زعماء الدول المعنية، معربا عن أمله في تأييد المبادرة والانضمام إليها.
أشار موسوي إلى وجود زيارات متبادلة ما بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين، معربا عن أمله أن تساهم هذه الزيارات في الحد من التوتر بين البلدين.
وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. مرحبا بك دكتور معنا، وبداية، ما هو الجديد الذي تتضمنه مبادرة إيران بشأن مضيق هرمز، ولماذا تعتقد إيران أنها ستتلقى ردا مختلفا الآن؟
وبالتأكيد إيران هذه المرة تريد أن تتخلص من السياسة الأمريكية التي تستهدف تهميش دورها في تلك المنطقة، بحكم أنها هي الدولة تقريبا الوحيدة المشرفة استخباراتيا وسياسيا وعسكريا على مضيق هرمز، وبالتالي ليس من المنطقي أن تتشكل تحالفات من دول ليست من بينها إيران. إيران لذلك تريد أن تقول للمجتمع الدولي وللدول الإقليمية أنها ليست مهمشة وأنها ما تزال موجودة في قلب الأحداث. لذلك الرئيس حسن روحاني طرح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي هذه المبادرة، ثم طرحت رسميا اليوم من قبل وزارة الخارجية، ويبدو أنها وزعت على الدول الإقليمية، وطبعا نتحدث هنا بشكل أساسي عن الدول الواقعة في غرب الخليج العربي. لذلك أعتقد أن تلك الدول لن تتجاوب بشكل إيجابي مع تلك المبادرة لاعتبارات أن إيران منخرطة في ساحات صراع مع تلك الدول، وبالتالي ليس من المنطقي أن تشترك دولة تزعزع الاستقرار في حماية الأمن والسلم الدوليين في تلك المنطقة.
ولكن هل تلقت إيران ردود فعل أولية من الدول المعنية، وهل تقوم الإمارات بدور وساطة محدد في هذه الأزمة؟
تاريخيا الإمارات العربية المتحدة لعبت أدوار وساطة وأدوار وسيطة في الخلافات العربية الإيرانية الكبرى، ومنها مثلا الدور الإماراتي الوسيط ويعني الإيجابي والحيادي في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات. لذلك أتصور أن القيادة الإماراتية الآن تريد استعادة التاريخ وتريد نقل الخبرة التاريخية إلى الواقع من خلال أنها ترسل مبعوثين أو تستقبل وفود إيرانية للتهدئة، لمعرفة الإمارات بشكل أساسي أن أي تصعيد في تلك المنطقة يضر دول الخليج في المقام الأول، لأنه يحرمها من العوائد النفطية والعوائد التجارية التي تمر عبر تلك المنطقة. لذلك أعتقد أن الإمارات سوف يكون لها دور كبير جدا في هذه المبادرة كتب لها النجاح، مع أنني أستبعد في الأساس نجاح هذا التحالف أو هذه المبادرة الإيرانية في ظل التموضع الإيراني الحالي في الملفات العربية السائلة وعلى رأسها سوريا واليمن ولبنان والعراق.
إذن دكتور، ما هو تقييمكم لمؤتمر البحرين حول أمن الملاحة في الخليج؟
البحرين تلعب بدورة مهمة جدا فيما يتعلق بأنها عبارة عن ثينك تانك كبير. البحرين طبعا تريد أن تكون بمثابة مفاعل بحثي وأكاديمي لوضع حلول للمشاكل المتراكمة. في الأشهر الماضية استضافت البحرين أكثر من حدث مهم فيما يتعلق بهذا السياق، أيضا تستضيف طبعا منتدى المنامة الشهير المتعلق بالأمن والسلم الدوليين. لذلك أعتقد أن المؤتمر الحالي في البحرين قد يؤتي أكرة، أو على الأقل قد يعني يفرز بعض التوصيات التي تقدم إلى صناع القرار في العواصم الإقليمية للتوصل إلى سبل تسوية شاملة في تلك الملفات، مع العلم بأمر في منتهى الأهمية وهو أن اللاعبين الدوليين الكبار لا يريدون حتى هذه اللحظة الانخراط الفعلي بشكل أساسي لمنع تدهور الأمن والسلم في تلك المنطقة.
لكن في غياب إيران وفي ضوء رفضها الشديد لمشاركة إسرائيل في أي ترتيبات في الخليج، هل يمكن أن يؤدي هذا المؤتمر إلى نتائج؟
طبعا ليس هناك يعني هامش للنجاح على أرض الواقع، لكن الموقف الإيراني من المنتدى أساسي وبديهي، لأن هذا المنتدى يهمش إيران بحكم أن إيران إحدى الدول الواقعة على ضفتي الخليج، وبالتالي لا يمكن أن تستضيف منتدى أو مؤتمر يتحدث عن الأمن والسلم في الخليج العربي دون أن تدعو إحدى الدول الواقعة على ضفتي الخليج. هذا أمر. الأمر الثاني هو أن الخطاب الإيراني تجاه إسرائيل ثابت منذ قيام الثورة الإيرانية، بالرغم من أن هناك تعاونا على مستويات عالية للغاية ما بين إيران وإسرائيل، وتعاون هو تعاون موثق بالمناسبة، وكشف عنه وثائق الإسرائيلية والإيرانية، وثائق طبعا الكنيسة الإسرائيلية ووثائق وزارة الدفاع الإيرانية. وبالتالي الخطاب السياسي الإيراني الظاهري لا يريد أن تهمش إيران، لكنه في أرض الواقع لو دعيت إيران لهذا المؤتمر واعتبرت جزءا من الأمن والسلم الدولي، يعني فإنها سوف تستجيب وسوف تبادر إلى طرح حلول في إطار هذا المؤتمر.
إلى السودان، حيث وقع وفد الحكومة السودانية والجبهة الثورية على وثيقة إعلان سياسي خلال مفاوضاتهم الاثنين في جوبة عاصمة جمهورية جنوب السودان.
وتأتي هذه الخطوة بعد 3 أيام من توقيع وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال على إعلان مبادئ وخارطة الطريق للتفاوض بينهما. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم الكاتب والمحلل السياسي عوض الله نواي. مرحبا بك معنا أستاذ عوض الله، وبداية ما هي طبيعة الاتفاق الذي تم الإعلان عنه قبل قليل بين الجبهة الثورية والحكومة؟
مرحبا أخو ديهان. قبل قليل قد وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية على إعلان المبادئ الذي يشمل الوقف الدائم لإطلاق النار بين الحركات التي تنضوي تحت مظلة الجبهة الثورية والحكومة السودانية، وهنالك مسارات تم الاتفاق عليها، مسار سياسي يتعلق بكيفية مشاركة قيادات الجبهة الثورية في الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة والمجلس التشريعي وربما الولايات، وهنالك مسار آخر يتعلق بالترتيبات الأمنية، لأن هذه الحركات كما تعلم لها قوات عسكرية على الأرض تحتاج إلى ترتيبات أمنية. فهنالك مساران، يعني المسار الأول هو مسار سياسي ومسار آخر هو مسار الترتيبات الأمنية. والتوقيع على اتفاق الإعلان المبادئ ربما يتم تأجيل التفاوض لمدة 10 أيام، يعني حتى يتم التشاور، الجبهة السورية تتشاور مع مكونات على الأرض، يتم حفظ القوات المتواجدة، وربما تستأنف المفاوضات بعد 10 أيام من التوقيع. وقد تم التوقيع بالفعل قبل قليل خطيان، وسوف يتم يعني رفع هذه الجولة، جولة المفاوضات بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية. وقد وقع من جانب الجبهة الثورية الشخص المعني والمكلف والمفاوض وهو الأمين العام للجبهة الثورية، ووقع من جانب الحكومة السودانية نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دغلو. نعم.
ولكن هل وافقت الجماعات المسلحة على التخلي عن السلاح في هذا الاتفاق؟
نعم، هو الاتفاق هو يفصح عن نفسه وينقل هذه الجماعات المسلحة من جماعات مسلحة تحمل السلاح إلى شريك في التقرير، كما يعني يتحدث البعض، تحدث نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح برهان في جمعة بأن هم شركاء، يعني حملة السلاح هم شركاء كفاح مع قوى الحرية والتغيير كما قال، وأنهم شركاء أصيلين في التغيير، فلذلك سوف يتخلوا عن السلاح ويبدوا مرحلة جديدة من مراحل بناء الدولة السودانية من خلال المشاركة في الحكومة الانتقالية.
إذن ما هو الشكل الذي تم الاتفاق عليه لمشاركة الجبهة في الحكومة؟
ربما هنالك أوراق قدمت، ولكن هذا حديث سابق للعوان. في الجولة القادمة سوف يتم مناقشة المشاركة، كيفية المشاركة السياسية. معلوم أن الجبهة الثورية من قبل قد طالبت بخمسة عضوية في المجلس السيادي، يعني ربما يرتفع أعضاء المجلس السيادي من 10 إلى 15 عضوا، نتوقع ذلك يعني، وربما يرتفع مشاركة الجبهة الثورية في بقية المواقع المختلفة، وربما يتم تشكيل على الحكومة من جديد. يعني هذا حديث سابق لأوان، هنالك ملف يتعلق بالترتيبات السياسية، وسوف يتم مناقشة هذا الملف في الجولة القادمة يعني كما أعلن.
طيب، ذكرت حضرتك أن هناك مفاوضات، ما هي أبرز النقاط العالقة التي ستتوقف عندها هذه المفاوضات؟
لا أعتقد أن الجبهة الثورية مطالبها ربما تكون مطالب تختلف عن مطالب الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح الحلو. لا تشترك في مكونات الجبهة الثورية، هي يعني أفرزت في نفسها منبر لوحدها، وهي طالبت بعض المطالب ربما تشكل مطالب قد تكون تعجيزية بالنسبة للدولة السودانية، لأن الحركة الشعبية هي موجودة في إقليم النيل الأزرق في قديم جنوب كردفان، وبينما تطالب بتطبيق نظام علماني على كافة أقاليم السودان، فذلك ربما يعني يشكل نقطة تعجيزية. أما الجبهة الثورية أنا لا أعتقد بأن الجبهة الثورية كل النقاط التي يعني تقدمت بها هي نقاط موضوعية، وربما تشارك وتساهم في الفترة القادمة بكل سهولة، ولكن الملف الكبير الذي يواجه الحكومة ويواجه المجتمع وربما تعجز الوساطة أن تقدم فيه حلول أو اختراق هو مطالب الحركة الشعبية قطاع الشمال أو الحركة الشعبية الشمال التي تزعمها عبد العزيز الحلو، فهي طالبت ببناء يعني دولة علمانية، أو إذا تعذر ذلك أن يتم منح إقليم النيل الأزرق وإقليم جنوب كردفان استقلالهما، وهذا ما جاء بورقة الحركة الشعبية قطاع الشمال.
إلى جولة حول العالم. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن قضية سد النهضة قضية علمية يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود. أضاف أن موسكو يمكن أن تعزز من ضرورة تمسك جميع الأطراف بمبادئ قواعد القانون الدولي لاستغلال الأنهار العابرة للحدود لما لها من علاقات وثيقة بكل من مصر وأثيوبيا، وقدرتها على التأثير الإيجابي وتحفيز الأطراف للتوصل لاتفاق عادل.
أكدت الرئاسة اللبنانية إقرار مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة الاثنين في قصر بعبدة ل17 بنداً من الورقة الإصلاحية، وأشارت إلى أن الأجواء إيجابية وهادئة. ويواصل اللبنانيون احتجاجهم لليوم الخامس بالتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ إصلاحية.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستتخذ خطوات ضرورية أخرى بشمال شرق سوريا بعد اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الثلاثاء الذي ينتهي في وقف إطلاق النار مدة 5 أيام توسطت فيه واشنطن. أضاف أنه سوف يناقش هذه العملية مع الرئيس بوتين، مشيرا إلى أن بلاده سوف تتخذ الخطوات الضرورية بعد ذلك.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش التركي يدخل مدينة رأس العين بعد انسحاب قوات قسد منها.
إيران تعرض مبادرتها للسلام في مضيق هرمز على دول المنطقة.
والحكومة السودانية والجبهة الثورية توقعان وثيقة الإعلان السياسي.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع النشرة الاقتصادية تقرأها عليكم دعاء ثابت.
هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط استمرار المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على الطلب على النفط، وتراجعت أسعار عقود خام برنت بواقع 10 سنتات إلى 59 دولاراً و32 سنتاً للبرميل، فيما انخفضت أسعار عقود الخام الأمريكي بواقع 9 سنتات إلى 53 دولار و69 سنتاً للبرميل. أفادت وكالة بلومبرغ الاقتصادية بأنه من المتوقع أن توقع السعودية والكويت اتفاقاً بشأن استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة المحايدة في غضون فترة 30 إلى 45 يوماً. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن حقل الخفجي أحد الحقلين الواقعين في المنطقة المقسومة يستطيع العودة إلى الإنتاج فوراً، فيما سيحتاج الحقل الثاني الوفرة إلى فترة من 3 إلى 6 أشهر لاستئناف الإنتاج. هوت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر اليوم عقب احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد قبيل اجتماع لمجلس الوزراء بشأن تسريع خطى إصلاحات، وهو إصدار 2025 بمقدار 1.34 من مئة ليجري تداوله عند 65.5 سنت، حسب ما أظهرته بيانات تريد ويب، لتصل خسائر السندات في يومين إلى حوالي 4 سنتات. فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم، ما يشير إلى تفاؤل المستثمرين بإمكانية تفادي بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، حتى مع تأجيل المشرعين البريطانيين اقتراعا مهما على اتفاق الانفصال. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2% بعدما ختم الأسبوع الماضي دون تغير يذكر، متضررا من بعض النتائج الفصلية الضعيفة وتضارب التقارير الإعلامية على انسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وصعد المؤشر البريطاني فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.3%، إذ استفادت الشركات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير من ضعف الجنيه الاسترليني.
ودعاء ثابت تقرأ هذه الطائفة في أخبار الرياضة.
قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه لن يفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم إلا إذا أصبح أكثر حسما للفرص أمام المرمى، ويملك سيتي أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز برصيد 29 هدفا هذا الموسم وبفارق 7 أهداف عن ليفربول. ورغم هذه الانتقادات فإن غوارديولا يشعر بالرضا عن مهاجميه. دخل أولمبيك مارسيليا المربع الذهبي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد أن سجل هدفين عن طريق أبو بكر كامارا وكيفين ستروتمان ليفوز بهدفين للا شيء بملعبه على ستراسبورغ المتعثر أمس الأحد. وفي مباريات أخرى أقيمت الأحد، حقق موناكو الفوز في اللحظات الأخيرة على رين 3-2، بينما خسر بوردو بواحد للا شيء أمام ضيفه سانت إيتين. انتزع ليفربول المتصدر تعادلا صعبا بنتيجة 1-1 من ملعب مضيفه مانشستر يونايتد في مباراة قمة المرحلة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليفشل في تحقيق الفوز للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري المحلي. وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة، وحافظ على صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط عن بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي. تعلن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم قائمة المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم 2019، والتي سيتم الكشف عن هوية الفائز بها في 2 ديسمبر المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس. ومن المنتظر أن تضم القائمة الأولية للمرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية 30 لاعبا، ويتوقع يتواجد ثلاثي ليفربول محمد صلاح نجم منتخب مصر وسنغالي ساديو ماني والهولندي فان دايك للتواجد في القائمة الأولية للمرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية هذا العام، بجانب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسبانية. أثبتت إيلينا أوستابينكو بطلة فرنسا المفتوحة سابقاً أنها أقوى من منافستها يوليا جورجيس حاملة اللقب، إذ تغلبت على اللاعبة الألمانية بنتيجة 6-4 و6-1 لتحصد لقب لوكسمبورغ المفتوحة لتنس الأحد. ونالت اللاعبة اللاتفية البالغ عمرها 22 عاماً التي حصدت لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان جاروس 2017 لقبها الثالث في مسيرتها بأداء قوي في المباراة النهائية الثانية التي تخوضها هذا العام.
والآن موعدكم مع مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. تصدر الفيلم الجديد ماليفيسنت ميسترز أوف إيفل إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع الجاري، إذ حقق 36 مليون دولار، فيما تراجع فيلم الحركة والجريمة الجوكر إلى المركز الثاني محققا نحو 29 مليون دولار. وجاء الفيلم الجديد زومبي لاند 2 دابل تاب في المركز الثالث محققا 26.7 مليون دولار.
طور خبراء يابانيون طائرات مسيرة لنقل الأشخاص، وتم عرض طائرة خلال معرض سيل تاك 2019، وهي تتمتع بنظام تثبيت لمقعد الراكب وهو المسؤول على تكييف موضع المقعد مع زاوية ميل الطائرة أثناء الرحلة، وبإمكانها حاليا تحمل حمولة شخص واحد، لكن الشركة تسعى إلى تطويرها لحمل 4 أشخاص.
تمكن مجموعة من العلماء في معهد ذي سولك للدراسات البيولوجية وجامعة تكساس من إنتاج جنين صناعي دون استخدام حيوانات منوية أو بويضات، وذلك عبر زرع خلايا جلد من أذن فأر ذكر في رحم أنثى فأر، ما سمح بتكوين جنين صناعي وجعلها حاملا. يقول العلماء إن الاكتشاف يمنح الأمل مستقبلا لمرضى العقم البالغ معدلهم 1 بين كل 7 أزواج، إلا أن الاكتشاف ما زال في مراحله المبكرة ويحتاج لمزيد من الدراسات، حيث لم يتطور الجنين المخلق ليصبح كائنا مكتملا.
فازت إمارة أبو ظبي للمرة الثانية على التوالي بالمركز الأول عن فئة أفضل الوجهات السياحية في الشرق الأوسط ضمن جوائز اختيار قراء مجلة ترافل ويك لآسيا 2019. تتزامن الجائزة مع مشاركة الإمارة في النسخة 12 من معرض بورصة السياحة العالمية آسيا التي جرت فعالياته في سنغافورة. وقد عرضت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي إلى جانب عدد من كبار الشركاء أفضل العروض والخدمات السياحية في الإمارة.
كشفت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية في مؤتمر صحفي عن الأفلام المشاركة في الدورة الجديدة، واستعرضت السينمائية التونسية لمياء قيقة بالجايد المندوبة العامة لأيام قرطاج السينمائية والسينمائي طارق بن شعبان المدير الفني للمهرجان قوائم الأفلام المشاركة في المسابقات المختلفة. المزيد في التقرير التالي.
ينطلق مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورة 30 يوم 26 من أكتوبر، ويضم 170 فيلماً تم اختيارهم من حوالي 674 فيلماً تقدموا للمشاركة. تضم المسابقات الرسمية التسابقية حوالي 44 فيلماً في المسابقة الرسمية، مقسمة إلى 12 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و12 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة و12 فيلماً في قسم الأفلام الوثائقية الطويلة و8 أفلام في قسم الأفلام الوثائقية القصيرة. ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تضم فيلم آدم للمخرجة مريم توزاني، والفيلم المصري بعلم الوصول للمخرج هشام صقر، والفيلم السعودي سيدة البحر للمخرجة شهد أمين، والفيلم الجزائري بابيشا للمخرجة مونيا مدور، والفيلم السنغالي أتلانتيك للمخرجة ماتي ديوب، والفيلم السوداني ستموت في العشرين للمخرج أمجد أبو العلاء، والفيلم التونسي نورة تحلم للمخرجة هند بوجمعة.
الحياة دم دكا فغيري داخل المطبخ.
في الخلوة في البيت كمان؟
أما الأفلام الوثائقية الطويلة فتضم الفيلم السوري من أجل سما للمخرجين وعد الخطيب وإدوارد واتس، والفيلم السوداني أوفسايد الخرطوم للمخرجة مروة زين، والفيلم التونسي على العرضة للمخرج سامي التليلي. وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة نجد الفيلم التونسي تشارتر للمخرج صبري بوزيد، والفيلم التونسي سراب للمخرجة فاتن الجريزي، والفيلم التونسي ترو ستوري للمخرج أمين لخنش، والفيلم المصري حبيب للمخرج شادي فؤاد.
اللام في بالوش راجلي خاطر الاستدعاء مشى للدريسة القديمة. كلثوم المحامي يعرفوا كل شيء راه.
بلي سامح ليتناش متخلينا وحدنا.
أما الأفلام الوثائقية القصيرة فيشارك فيها الفيلم التونسي أهل الكهف للمخرج فخري الغزل، والفيلم اللبناني باسافيك للمخرجة إنجي عبيد، والفيلم السوري لم أرى شيئا ورأيت كل شيء للمخرج ياسر قصاب، والفيلم اليمني في المنتصف للمخرجة مريم الدوباني.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الجيش التركي يدخل مدينة رأس العين بعد انسحاب قوات قصد منها.
إيران تعرض مبادرتها للسلام في مضيق هرمز على دول المنطقة.
الحكومة السودانية والجبهة الثورية توقعان وثيقة الإعلان السياسي.
اقتصاديا، السندات الدولارية للبنان تهوى مع اتساع نطاق الاحتجاجات.
ومن أخبار الرياضة، ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بعد تعادل صعب مع مانشستر يونايتد. كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، قدمناها لكم حساني البشير وجيهان لطفي. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.